بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المشي أمام الجنازة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة وأحمد بن منيع وإسحاق بن منصور ومحمود بن غيلان قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فقد ترجم الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله بهذه الترجمة والتي تتعلق بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في تشييع الجنائز، وهذا الباب مناسبته لكتاب الجنائز واضحة، وذكر المصنف له في هذا الموضع مناسب جدا، حيث بيّن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تغسيل الميت وتكفينه، ثم يرد السؤال: ما هو هديه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه في تشييع الجنازة والمشي معها؟ وكان هديه عليه الصلاة والسلام في ذلك أكمل الهدي وأجمله، حيث حظ الأمة صلوات الله وسلامه عليه على تشييع الجنائز واتباعها، وأمرهم بذلك كما صح في الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وعن أبيه أنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع، وذكر منها اتباع الجنائز. وأجمع العلماء رحمهم الله على أن تشييع الجنائز من القربات وفضائل الطاعات، ففيها خير للمسلم حينما يشيع أخاه المسلم، إذ يعتبر بموت بفراق الموتى لهذه الدنيا، وكذلك يكون فيه سلوة لإخوانه المسلمين من آل الميت وتصبير لهم، وفيه كذلك تذكير بحقوق الأخوة الإسلامية، فهذه الأخوة العظيمة التي لا تنقطع بانقطاع المصالح، ولكنها باقية خالدة تالدة إلى يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فهذه الأخوة من حقوقها أن المسلم يشيع أخاه المسلم سواء عرفه أو لم يعرفه، وخاصة إذا كان من الضعفاء والفقراء وممن لا يعبه بهم، فهؤلاء الأجر فيهم عظيم، والإخلاص فيهم لوجه الله عز وجل أتم وأكمل. ومن هنا عقد المصنف رحمه الله هذا الباب الذي يبين الهدي في اتباع الجنائز. وقد وردت أمور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعتبر من المحاذير والمنهيات التي ينبغي أن تتقى، لأن الناس إذا شيعوا الجنائز ربما أحدثوا فيها أمورا لا يأذن الله بها، ومن ذلك اتباع الجنائز بالنار كما كان يفعل أهل الجاهلية، وكذلك اتباعها بأصوات النياحة والصياح والصراخ من ذكر مآثر الميت وتعظيم أمره، فهذا كله مما نهى الله عنه ورسوله عليه الصلاة والسلام. والسنة والهدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المسلم إذا مشى في الجنازة لزم الصمت، بمعنى أنه لا يرفع صوته بشيء مخصوص إلا بما دل الدليل عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويلزم ذكر الله عز وجل في خاصة نفسه والاعتبار في فؤاده وقلبه، هذا هو الهدي. وأما ما يفعله بعض الناس من اتباع الجنائز بمن ينشد ويذكر القصائد التي فيها تهوين لأمر الدنيا وتعظيم لأمر الموت أو فيها تزكية للموتى فكل هذا حدث كما نبه العلماء عليه. وهكذا الصراخ بقول بعضهم وحدوه أو قول بعضهم لا إله إلا الله يرفع بها صوته أو نحو ذلك كله من المحدثات. فالسنة أن المسلم يسير وراء الجنازة متعظا متدبرا متفكرا متأملا، وهذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا لزم الناس ذلك فقد لزموا السماحة واليسر وابتعدوا عن أمور لم يشرعها الله عز وجل ولم يأذن بها. والسنة في اتباع الجنائز أنه يسير الماشي أمامها وعن يمينها وعن يسارها ومن خلفها، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث السنن عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسير الماشي أمامها وعن يمينها ويسارها ومن خلفها والراكب من خلفها. فبين عليه الصلاة والسلام السنة وفرق بين الراكب والماشي، أن الراكب يسير وراء الجنازة، وأما الماشي فإنه يسير من أمام ويسير من خلفها وعن يمينها وعن شمالها، ولكن ينبغي عليه إذا سار عن اليمين أو الشمال أن يكون قريبا منها كما نص عليه عليه الصلاة والسلام، عن يمينها ويسارها قريبا منها أي لا يبتعد. وهذا من باب التشيع للميت، لأن من شيع الشيء يكون قريبا منه لا بعيدا عنه كما يفعله بعض العامة، فإنه ربما يتنحون إلى أقصى اليمين أو أقصى الشمال فيبتعدون عن مجمع الجنازة. والسنة أن يكونوا قريبين منها كما بين النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه. وذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث تحت هذه الترجمة وهذا الباب لكي يبين أن السنة في الماشي أنه يجوز له أن يسير وراء أمام الجنازة وأن يسير خلفها، وهذا مذهب جمهور العلماء رحمهم الله. وذهب الحنفية رحمهم الله إلى أنه يسير الماشي خلف الجنازة ولا يسير أمامها، وهذا هو الأفضل. فمذهبهم أن الأفضل أنه يسير خلف الجنازة، ولا شك أنه لو سار خلف الجنازة فقد خرج من الخلاف. واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه كما في الصحيح أمر باتباع الجنازة، والشيء المتبوع يكون التابع فيه وراءه ولا يسير أمامه. ولكن الوارد كما في حديثنا وكذلك عن أبي بكر وعمر والصحابة رضي الله عنهم أنهم رخصوا في المشي أمام الجنازة، وحفظ ذلك عن أبي قتادة الحارث بن ربعي بن بلدمة أو بلدهة قولان في نسبته، وهو فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يسير أمام الجنازة، وهكذا عن أبي هريرة رضي الله عنه، فهو قول عن الصحابة ومن بعدهم من التابعين أنه لا بأس بالمشي أمام الجنازة. وذكر بعض أئمة السلف أن النكتة في ذلك أنهم شفعاء، والشفيع يتقدم من يشفع له، ولذلك بيّنت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المسلمين إذا صلوا على أخيهم المسلم فإنهم شفعاء له، كما ثبت بذلك الخبر عنه عليه الصلاة والسلام. قالوا فإذا كانوا شفعاء فإن الشافع يتقدم المشفوع له، ولذلك قالوا يجوز أن يصيروا أمام الجنازة ولا بأس بذلك ولا حرج، ولكنه إذا صار خلف الجنازة فإنه حينئذ يكون قد أخذ خرج من الخلاف في الأفضل. وأما من حيث الجواز فإنه يجوز أن يسير أمامها وخلفها وعن يمينها وعن يسارها كما ذكرنا لظاهر حديث أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم في الترخيص بذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عمرو بن عاصم عن همام عن منصور وبكر الكوفي وزياد وسفيان كلهم يذكر أنه سمعه من الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري.
الحديث الأول أخذ فيه على الزهري وقيل إنه وهم فيه، وتكلم الحافظ بن حجر رحمه الله على إدراجه ورجح هذا على أنه مرسل، وإن شاء الله سنتكلم عليه في عند مراجعة العلل والكلام على أسانيد الأحاديث. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يمشون أمام الجنازة. قال الزهري: وأخبرني سالم أن أباه كان يمشي أمام الجنازة.
أبوه هو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما، الصحابي الجليل، وسالم بن عبد الله بن عمر. أن أباه أي أبوه هو عبد الله بن عمر الصحابي الجليل، وسالم ابنه، وكان من أحب أبنائه إليه. يلومونني في حب سالم ولحمة ما بين العينين سالم. نعم. وهو من فقهاء المدينة السبعة رحمه الله برحمته الواسعة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفي الباب عن أنس رضي الله عنه قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث ابن عمر هكذا، رواه ابن جريج وزياد بن سعد وغير واحد عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنهما نحو حديث ابن عيينة، وروى معمر ويونس بن يزيد ومالك وغير واحد من الحفاظ عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي أمام الجنازة. قال الزهري: وأخبرني سالم أن أباه كان يمشي أمام الجنازة، وأهل الحديث كلهم يرون أن الحديث المرسل في ذلك أصح.
هذا هو الذي قرره الحافظ رحمه الله وتكلم عليه. نعم. والجزم فيه بالوصل فيه كلام لأئمة الحديث، ولكن كما ذكر الإمام الترمذي رحمه الله أن أهل الحديث على أنه عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. بالانقطاع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: سمعت يحيى بن موسى يقول قال عبد الرزاق قال ابن المبارك: حديث الزهري في هذا مرسل أصح من حديث ابن عيينة. قال ابن المبارك: وأرى ابن جريج أخذه عن ابن عيينة. قال الإمام أبو عيسى: وروى همام بن يحيى هذا الحديث عن زياد وهو ابن سعد ومنصور وبكر وسفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنهما، وإنما هو سفيان بن عيينة روى عنه همام. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: واختلف أهل العلم في المشي أمام الجنازة، فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن المشي أمامها أفضل، وهو قول الشافعي وأحمد. قال رحمه الله تعالى: وحديث أنس في هذا الباب غير محفوظ.
نعم. هذا مذهب جمهور العلماء ما ذكروا عن الشافعي وأحمد ومالك، هو مذهب جمهور العلماء أن المشي أمامها أفضل، ومذهب الحنفية رحمهم الله أن المشي وراءها أفضل. والحقيقة المشي وراءها على ظاهر قوله اتباع الجنازة من ناحية اللفظ، على أن المراد بالاتباع حقيقة الاتباع، لا شك أن مذهب الحنفية أرجح وأقوى. وأما على تحسين هذا الحديث بالشواهد فيكون المشي أمامها محكيا عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة لي إذا قلنا أن قوله اتباع الجنازة مطلق الاتباع وهو التشييع، فحينئذ لا يكون دليلا على أن المشي خلف الجنازة أفضل. على كل حال الأمر واسع، إن شاء مشى أمامها أو خلف، الخلاف في الأفضلية وليس في التحريم والمنع، الخلاف فقط في الأفضل. فإذا صار وراء الجنازة فهو مشيع لها، وإذا صار أمامها فإنه حينئذ يكون أفضل على مذهب جمهور العلماء رحمهم الله، والخلاف في الأفضلية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن بكر حدثنا يونس قال حدثنا يونس ابن يزيد عن ابن شهاب عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يمشون أمام الجنازة. قال رحمه الله تعالى: سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: هذا حديث خطأ، أخطأ فيه محمد بن بكر، وإنما يروى هذا الحديث عن يونس عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة. قال الزهري: وأخبرني سالم أن أباه كان يمشي أمام الجنازة. قال محمد: هذا أصح. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المشي خلف الجنازة. قال
محمد هو الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، هذه من مسائل الإمام الترمذي الإمام البخاري. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المشي خلف الجنازة. قال رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وهب بن جرير عن شعبة عن يحيى إمام بني تيم الله عن أبي ماجد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المشي خلف الجنازة فقال: ما دون الخبب، فإن كان خيرا عجلتموه، وإن كان شرا فلا يبعد إلا أهل النار. الجنازة متبوعة ولا تتبع، وليس منا من تقدمها. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله: هذا حديث لا يعرف من حديث عبد الله بن مسعود إلا من هذا الوجه. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المشي خلف الجنازة.
عقد المصنف رحمه الله هذه الترجمة التي تدل على التوسعة والمشي خلف الجنازة، وأن ما ذكر من اتباع الجنازة أنه ما ذكر من جواز المشي أمام الجنازة إنما هو على سبيل الفضل والاستحباب لا على سبيل الحتم والإيجاب. والمشي خلف الجنازة متفق عليه بين العلماء رحمهم الله، وخلف الجنازة بمعنى أن تسير هي أولا ثم يسير الناس من ورائها، وهذا على طريقة الاتباع. وقد أكدت السنة أن يكونوا قريبين من الجنازة، وهذا الحديث الذي ذكره متكلم في إسناده وغير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: قال سمعت محمد بن إسماعيل يضعفها.
لا أقرأ الحديث.
قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المشي خلف الجنازة.
سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المشي خلف الجنازة، أي عن حكمه، وإذا كان له، وهل له فضل. وهذه من مسائل الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، وجواب النبي صلى الله عليه وسلم فيها يكون الجواب بالحكم الشرعي، وهو ما يسمى يصطلح عليه بالفتوى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له شخصيات، ومنها شخصية الإفتاء والجواب عن المسائل، كما قال تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم، فعلمه ما يفتي به سبحانه وتعالى. فالمقصود من هذا أنهم كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم فرادى وجماعات، ويسألونه رجالا ونساء، فسألوه عن هذه المسألة، عن المشي خلف الجنازة. نعم.
قال: ما دون الخبب.
ما دون الخبب، قوله ما دون الخبب يدل على أن السؤال عن المشي في صفته وليس في حكمه، وفرق بين السؤال عن حكم المشي وموضع المشي وصفة المشي. السؤال عن حكم المشي مع الجنازة هل يجوز أو لا يجوز، وهذا مجمع عليه على أنه من القربات والطاعات، والسؤال عن صفة المشي من جهة كونه يسرع أو يسير بطيئا، هل يسرع بالجنازة ويخب بها ويرمل، أم أنه يسير دبيبا ورويدا والهوينا، هذه في صفة المشي. وعن مكان المشي، موضع الماشي، هل يمشي وراءها أو أمامها، هذا سؤال ثالث. فلما أجابهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الجواب دل على أن سؤالهم عن صفة المشي، فما تقدم عن موضع الماشي هل يكون أمامها أو خلفها، وما هو في هذا الحديث من جوابه عليه الصلاة والسلام من جهة صفة المشي، وأتبع ذلك بما ذكره من المشي أمامها وخلفها. نعم.
فإن كان خيرا عجلتموه.
فإن كان خيرا عجلتموه، هذا يدل على صفة المشي. قال أولا في جوابه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه:
ما دون الخبب.
ما دون الخبب، الخبب خب إذا رمل، الخبب والرمل. قال عبد الله بن عمر كما في الصحيح: حينما وصف طواف النبي صلى الله عليه وسلم عند قدومه بالبيت خب الأشواط الثلاثة الأول، أي رمل عليه الصلاة والسلام. وقد تقدم معنا بيان صفة الرمل، وأنه الإسراع، أنه إما هز المنكب مع تقارب الخطى، أو الإسراع دون الاشتداد في السير دون الإسراع. فهذا يدل من قوله ما دون الخبب على أنه لا يمشي المشي المعتاد، وأنه يسير فوق المشي المعتاد لكن لا يصل إلى العجلة وهو الخبب. والخبب نوع من المشي الذي فيه إسراع وهو الرمل، ولذلك يشرع له يشرع للناس أن يسرعوا بالجنازة، فلا يمشوا المشي المعتاد وإنما يسرعون قليلا إلى ما دون الاشتداد في السعي، فإذا وصل إلى الاشتداد فإنهم يقصرون عنه. هذه هي السنة، أن لا يبالغ بالإسراع بها بالجري والهرولة، ولا يدب بها دبيبا خفيفا. هذه هي السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستفيدت هذه السنة ليس من هذا الحديث وحده، فإن كان هذا الحديث غير صحيح فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح، وهو الحديث الذي سيذكره المصنف رحمه الله بعد هذا، قال أسرعوا بالجنازة. فقوله أسرعوا بالجنازة على أحد الوجهين في تفسير وتأويله أن المراد به الاشتداد، أنه يسير فوق السير المعتاد ودون الاشتداد في السير إلى درجة الإسراع والهرولة. هذه هي السنة، أنه فوق المشي المعتاد ودون الجري والهرولة، هذا الخبب، دون الخبب. نعم، دون أي يقصر، يقولون دون كذا إذا قصر عنه، فلما قال دون الخبب دل على أنه لا يخب بها ولا يسرع بها. الخبب الإسراع، يا ليتني فيها جدع أخب فيها وأضع، آخذ الركاب هز مع، قوله أخب فيها وأضع، الوضع نوع من السير والخبب نوع من السير، فالخبب الإسراع والرمل. نعم.
فإن كان خيرا عجلتموه،
فإن كان خيرا عجلتموه، إذا سرتم هذا المسير فكانت جنازة صالحة فإنكم تعجلون بها إلى خير أعده الله للمحسنين، لأن الله وعد ولا يخلف الميعاد ولا أوفى بعهده من الله أنه لا يضيع أجر من أحسن عملا. فمن كان صالحا قدم على آخرته فقد قدم على خير وعلى بر وعلى صلاح، وهو مستريح من هذه الدنيا إلى راحة الآخرة ونعيم الآخرة، جعلنا الله وإياكم ذلك الرجل. وأما نعم،
وإن كان شرا فلا يبعد إلا أهل النار،
وإن كان شرا والعياذ بالله، إن كان عاصيا لله عز وجل متمردا على أوامره منتهكا لحدوده ومحارمه، فلا يبعد إلا أهل النار، أي أبعده الله. وهذا في قوله لا يبعد إلا أهل النار يدل على أن أهل الطاعة هم أهل القرب وأهل المحبة، وأن العبد الصالح المؤمن ولي الله يقرب من قربه الله، فالقرابة بحق قرابة الدين، أن يكون الإنسان مقربا لمن قربه الله مبعدا لمن أبعده الله. ومن كانت فيه هذه الصفة أنه يقرب من قربه الله ويحبه ويسكنه قلبه فهو ولي الله المؤمن، وقد خالطت بشاشة الإيمان قلبه. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يلقى في النار، وأن يحب الرجل لا يحبه إلا لله. وكان بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه إذا مر بقرية يقول اللهم إني أسألك خيرها وخير من فيها، وأعوذ بك من شرها وشر من فيها، اللهم حببنا إلى أهلها وحبب إلينا صالحي أهلها. تأمل، حببنا إلى أهلها سواء كانوا عصاة أو مذنبين أو صالحين، العبد يسأل الله أن يحبه الناس، لأنهم إذا أحبوه تمكن من الخير من أمرهم بالطاعة ودلالتهم على الخير وصار لهم قدوة، لأن من أحب شيئا تأثر به. ولكن قال وحبب إلينا صالحي أهله، لا يدخل في القلب إلا من أحبه الرب. فبين عليه الصلاة والسلام أنه لا يبعد إلا من أبعده الله، إلا من كان من أهل النار والعياذ بالله. وهنا يحتمل أمرين، إما أن يكون من أهل النار كأهل النفاق الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يستترون يدعون الإيمان وهم ليسوا بمؤمنين، فحينئذ تكون النار على حقيقتها وأنه أهل النار من أهل الكفر والعياذ بالله. وإما أن يكون قوله وصفه بكونه من أهل النار من العصاة المذنبين من أهل الكبائر، وهؤلاء في الأصل أن الله تعالى توعد على ارتكاب الكبائر بالعقوبة بالنار، ولكنه تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه فبعدله وإن شاء عفى عنه فبفضله، فلا يبعد إلا أهل النار. فإذا كان من فساق المسلمين وفجارهم المتهتكين في حدود الله ولكنه على الإسلام فإنه لا يخرج عن الإسلام بارتكاب الكبائر، لكنه شر وبلاء فيه من الشر بحسب ما أصاب من الحدود، ولذلك يضعونه عن رقابهم. والذي يظهر والعلم عند الله أن المقابلة هنا ما بين الإيمان والكفر، وهذا هو ظاهر ما تدل عليه النصوص كما ثبت في الصحيحين من قوله مستريح ومستراح من، أما العبد المؤمن فيستريح من عناء الدنيا إلى نعيم الآخرة، وأما العبد الكافر فإنه يستريح منه الشجر والأرض والناس إلى آخر الحديث. فهذا يدل على أن المقابلة ما بين المسلم والكافر. نعم.
الجنازة متبوعة ولا تتبع.
الجنازة متبوعة ولا تتبع ولا تتبع. الجنازة متبوعة، هذا يدل على أن المشي والركوب كله وراء الجنازة، أنها متبوعة.
وليس منا من تقدمها.
وليس منا من تقدمها. ولو صح هذا الحديث لصار الخلاف في الحل والتحريم، لأن ليس منا أي ليس على هدينا، وهي مما يدل في كثير من هذه الصيغة يدل على التحريم، يدل على تحريم الفعل، ولكن الحديث لم يصح. ولو صح لكان فيصلا في النزاع أنه لا يمشى أمام الجنازة، ولكن صح المشي أمام الجنازة عن أبي هريرة وأبي قتادة رضي الله عنهم الصحابة، وما تقدم معنا في الحديث يشير إليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى سمعت محمد بن إسماعيل يضعف حديث أبي ماجد لهذا، وقال محمد قال الحميدي قال ابن عيينة قيل ليحيى من أبو ماجد هذا؟ قال طائر طار فحدثنا.
رحمة الله عليه، عندهم عبارات جميل، طائر طائر فحدثنا أشبه بالريح، وعند العلماء بعض الفكاهات يدخلونها في كلامهم، هي تتضمن ما يدلنا عليه. الإمام العربي الإمام المفسر المشهور تكلم على قضية إحدى القضايا في نقاشه للفلاسفة، قال فقلنا على عبو على على الوتير، قالوا ما الوتير؟ قلنا أبو الأثير، فإن قالوا ما أبو الأثير؟ قلنا خلط بخلط وتضليل بتضليل. هذه بعض العبارات عند العلماء رحمهم الله، رحمهم الله برحمته الواسعة. نعم.
قال رحمه الله وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا، رأوا أن المشي خلفها أفضل، وبه يقول سفيان الثوري وإسحاق قال إن أبا ماجد رجل مجهول لا يعرف، إنما يروى عنه حديثان عن ابن مسعود رضي الله عنه، ويحيى إمام بني تيم الله ثقة، يكنى أبا الحارث ويقال له يحيى الجابر ويقال له يحيى المجبر أيضا، وهو كوفي، روى له شعبة وسفيان الثوري وأبو الأحوص وسفيان بن عيينة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية الركوب خلف الجنازة. قال رحمه الله تعالى حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا يحيى بن يونس عن أبي بكر بن أبي مريم عن راشد بن سعد عن ثوبان رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فرأى ناسا ركبانا فقال ألا تستحيون؟ إن ملائكة الله على أقدامهم وأنتم على ظهور الدواب.
قال رحمه الله تعالى: وفي الباب عن المغيرة بن شعبة وجابر ابن سمرة. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله: حديث ثوبان قد روي عنه موقوفا. قال محمد: الموقوف منه أصح.
هذا الحديث لم يصح إسناده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومذهب الأئمة أنه يجوز الركوب في تشيع الجنائز، وحديث المغيرة في سنن أبي داود يدل على ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والراكب خلفها، أي خلف الجنازة، فيجوز الركوب خلف الجنازة سواء وجدت حاجة ككبار السن والضعفاء أو المرضى أو من يحتاج إلى الركوب لعلة أو لم توجد حاجة، ولكن الأفضل والأعظم في الأجر أن يمشي مع الجنازة وأن لا يركب، لأن المشي في الطاعة أعظم أجرا من الركوب، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب، فدل على أن المشي أفضل من الركوب، إلا ما ثبتت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون تفضيله من جهة الاتباع. وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل الأفضل أن يحج الإنسان ماشيا أم يحج راكبا، فقال طائفة من العلماء: الحج راكبا اتباعا للسنة أفضل، وهذا أجاب عنه بعض أهل العلم أن المشي أفضل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم تركه خشية المشقة على الأمة، وهذا له أصل أنه عليه الصلاة والسلام كان يحب أن يعمل العمل ولكنه يتركه خشية أن تتكلف الأمة من بعده، فلو حج عليه الصلاة والسلام ماشيا لشق ذلك على الأمة. وقالوا أيضا إنه عليه الصلاة والسلام حج راكبا حتى يرى الناس الشعائر والسنن، ولذلك طاف في طواف القدوم في حجة الوداع، طاف طواف القدوم في حجة الوداع وهو غير راكب، وأما طواف الإفاضة فإنه طافه على بعيره كما ثبت وصح عنه عليه الصلاة والسلام، قالوا لأنه طاف على البعير من أجل أن يراه الناس، ولذلك بيّن أشار إلى ذلك الراوي أن الناس كثروا وصاروا يسألون ما يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف على بعيره طواف الإفاضة، فدل على أن الركوب لعلة. فالمقصود من هذا أن المشي أفضل من الركوب، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: ألا أنبئكم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: كثرة الخطى إلى المساجد. فالمشي إلى الطاعة أفضل، لأنه أكثر تعبا وأكثر عناء وأكثر جهدا، وهو أيضا في الوفاء للميت أعظم، وكان من وصايا سعيد بن أبي العاص لابنه لما توفي رضي الله عنه وكان بقصره في العقيق وهو قريب من الجامعة الإسلامية اليوم بما لا يقل عن 4 كيلو أو 5 كيلو من المسجد، قال لابنه: يا بني قل لأبناء عمي يحملونني إذا أنا مت، كان من وصيته، قال: فليحمل، قل لأبناء عمي أن يحملوني، فما صنعت بهم لا يمنعني من ذلك، إن المعروف الذي صنعه لهم في حياته لا يمنع من حمله، فاختار أن يحمل على أعناق الرجال لا أن تحمل جنازته، ويفوتهم أجر المشي بها وحصول الثواب. وحمل أبو هريرة رضي الله عنه وسعد بن أبي وقاص من مزارعهم بالعقيق وهي على مسافة بعيدة من المسجد كما هو معلوم، وهذا كله يدل على أن الأفضل المشي، وأما الركوب فهو جائز وقد دلت السنة على جوازه، لكن ما دل عليه الحديث من المنع من الركوب هذا ضعيف سندا وضعيف متنا، ولذلك يجوز ويشرع أن يركب، ولكن الأفضل والأكمل أن يمشى مع الجنازة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرخصة في ذلك. قال رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن سماك قال: سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنه يقول: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة أبي الدحداح وهو على فرس له يسعى ونحن حوله وهو يتقوص به.
ترجم المصنف رحمه الله بهذه الترجمة التي تدل على جواز الركوب، وذكر هذه القصة التي أصلها في صحيح مسلم. وأبو الدحداح اسمه ثابت، قال أبو الدحداح وابن الدحداح وأبو الدحداحة، وهو ثابت ابن الدحداح. واختلف في هذه القصة، قيل إنه توفي، إنه استشهد يوم أحد، وكانت وفاته في أرض المعركة. والقول الثاني أنه أصيب يوم أحد وما زالت به جراحه حتى توفي قريبا من الخندق، وهذا الذي رجحه غير واحد من العلماء رحمهم الله، وهو الأقوى، ويدل عليه هذه القصة التي أصلها في الصحيح. وأبو الدحداح رضي الله عنه وأرضاه هو صاحب القصة المشهورة، أنه لما نزل قول الله عز وجل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، قال: يا رسول الله، أيستقرضنا الله وهو غني عنا؟ قال: نعم، يستقرضكم ليرفع من درجاتكم ويكفر من خطيئاتكم. قال: يا رسول الله، إن لي حائطا فيه 600 نخلة أشهدك أنها لله ورسوله. ثم خرج إلى أولاده وهم في وزوجه وهي مع أولادها في الحائط، فقال لها: بيني من الحائط بالوداد، فقد مضى قرضا إلى التنادي، أقرضته الله على اعتمادي، إلا رجاء الضعف في المعادي، والبر لا شك فخير زادي، قدمه المرء إلى التنادي. فما كان من المرأة الصالحة إلا أن قالت له: بشرك الله بخير وفرح، مثلك أدى ما لديه ومنح، قد متع الله عيالي وفرح، بالعجوة السوداء والزهو البلح، والعبد يسعى وله ما قد جرح، طول الليالي وعليه ما اجترح. ثم ضربت أيدي صبيانها وخرجت من الحائط بلا تمرة واحدة. فقام رضي الله عنه وأرضاه إلى أعذاق النخل وقطعها، ثم جاء بها وعلقها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما خرج بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه إلى الصلاة، ورأى أعذاق البلح وعراجينه معلقة بالمسجد وعلم أنها من، قال عليه الصلاة والسلام: كم لأبي الدحداح من دار فياح وعذق الرداح في الجنة. وعذق الرداح، الرداح هو الثقيل، وهذا إشارة، بشارة له أنه من أهل الجنة رضي الله عنه وأرضاه. ولما توفي سار النبي صلى الله عليه وسلم شيعه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، وحضر جنازته كما هو حاله عليه الصلاة والسلام في الوفاء لأصحابه في شهود جنائزهم والترحم، الصلاة عليهم والترحم عليهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه إلى يوم الدين. وجزاه عنا وعن أمته خير ما جزى نبيا عن نبوته، وصاحب رسالة عن رسالته، وأتاه الوسيلة والفضيلة، وبعثه المقام المحمود الذي وعده. فسار عليه الصلاة والسلام في جنازته، فبين الصحابي رضي الله عنه فبين حاله فقال: نعم.
قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة أبي الدحداح وهو على فرس له يسعى.
كنا في جنازة النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة أبي الدحداح وهو على فرس له يسعى، يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب في هذه الجنازة وأنه لم يمشي صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
ونحن حوله وهو يتقوص به.
يتقوص، أي أن الفرس يثب مع تقارب الخطى، هذه حال للفرس أنه يقفز بصاحبه مع قرب الخطى، لأنه في حال المشي من يكون معه فرس فإن الفرس يزم بعنانه، فإذا أطلق له العنان سبح الفرس وأسرع، فإذا أمسك عنانه فإن الفرس يريد أن يندفع، فيصبح في هذه الحالة يقفز بصاحبه مع قرب الخطى. وهذا كثيرا ما يحصل إذا مشى الفرسان بحضور الرجال، فيخشى مزاحمتهم فيلجم الفرس ولا يطلق له العنان، لأنه لا أطلق له العنان سبح، ولذلك يقولون أطلق له العنان ويكنون به عن التخلية والإرسال. المقصود من هذا أنه يتقوص, أنه يقفز, أن الفرس يقفز مع تقارب الخطى, ولا أنه لا يسعى ولا يشتد. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم آخذ بعنانه. ولهذا ورد في الحديث في بعض ألفاظه وله قصة, أي أن في الحديث قصة, وهذه القصة قصة اليتيم, وحاصلها قيل إنها في نفس الحائط وقيل في غير الحائط. وحاصلها أن يتيما اشتكى أبا لبابة رضي الله عنه في حائطه, وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي لبابة اشتكى في نخلة في حائطه, فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي لبابة أعطه النخلة, وهذا على سبيل الشفاعة, والنخلة تساوي شيئا كثيرا. ولذلك كان علي رضي الله عنه يقول إنه رأى في النبي صلى الله عليه وسلم من الجوع ما رأى, رآه رابطا الحجر على بطنه, قال فخرجت إلى العالية إلى يهودي فاستسقيت له كل دلو بتمرة, الدلو ينزح من البئر بتمرة واحدة. وهذا يدل على أن النخلة عزيزة وأن التمر عزيز. والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية أبي عبيدة وزودهم جراب تمر, هذا يدل على شدة الحال. فما بالك أن يخرج الإنسان من بستان أو يقال له اترك هذه النخلة, فالنفس مهما كان ضعيفة. ولذلك قال إن يسألكموها, وهو يخاطب الصحابة في الأموال, وكان النخل من أعز المال, إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. فالمقصود أنه لما خاصمه في النخلة عرض النبي صلى الله عليه وسلم الصلح على أبي لبابة بأن يترك النخلة لليتيم, فأبى أبو لبابة, فقال له إنه إن تركها فله عذق في الجنة. فقال أبو الدحداح رضي الله عنه يا رسول الله أرأيت إن أعطيته أيكون لي العذق في الجنة؟ قال نعم. فاشترى حائطه بستمائة نخلة, قيل نفس الحائط, وأن القصة واحدة, وقيل إنهما قصتان متغيرتان. نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي قال حدثنا أبو قتيبة عن الجراح عن سماك عن جابر عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اتبع جنازة أبي الدحداح ماشيا ورجع على فرس. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى هذا حديث حسن صحيح.
هذه الرواية هي الأقوى, وأن ركوبه عليه الصلاة والسلام في الرجوع, وهي التي تضمنتها رواية الصحيح أنه أتي بالفرس المعرور الذي ليس عليه سرج بعد انتهاء الدفن, وهذا هو الأصح والأقوى. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الإسراع بالجنازة. قال رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري أنه سمع سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة فإن يكن خيرا تقدموها إليه وإن يكن شرا تضعوه عن رقابكم. قال رحمه الله وفي الباب عن أبي بكرة رضي الله عنه قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.
ترجم المصنف رحمه الله بهذه الترجمة بالإسراع في الجنازة, قد اشتملت هذه الترجمة على حكم شرعي, وهو أنه ينبغي أن يسرع بالجنازة, وهذا يحتمل وجهين. الوجه الأول الإسراع بالجنازة عند المشي بها كما ذكرنا أنه يكون فوق المشي المعتاد ودون الخبب. والوجه الثاني أن يكون المراد بالإسراع بالجنازة أنه إذا توفي المسلم فإنه لا يجوز تأخير تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه, وهذا الوجه الثاني يحتمله الحديث, وجاء ما يقويه أيضا في الأحاديث الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم نص في لفظ الإسراع وقال وعجلوا بها, أي عجلوا بالجنازة. وقال في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي صححه غير واحد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لجيفة مسلم أن تبقى بين ظهراني أهله. وهذا الحكم وهو أنه ينبغي الإسراع في الميت إذا إنما هو في حالة التأكد من وفاته، وأما إذا شك في وفاته ولم يجزم الأطباء بأنه ميت فلا يجوز تغسيله ولا تكفينه ولا الصلاة عليه ولا دفنه إلا بعد تحقق الوفاة أو غلبة الظن بها، لأنه الأصل فيه أنه حي حتى يستيقن أنه ميت. فإذا تيقنا أنه مات وظهرت عليه أمارات الموت التي يغلب على الظن معها أو بها أنه ميت، فحينئذ ينبغي الإسراع. وهذا الوجه الثاني يحتمله التأويل، وقد حكى الإمام الحافظ بن عبد البر في الاستذكار وغيره الوجهين عن أهل العلم رحمهم الله، وقال إن الوجه الثاني يحتمله الحديث وتؤيده الروايات الأخرى، وأيما كان فإن الحديث محتمل للوجهين: الإسراع في المشي والإسراع في تجهيزه وتكفينه والصلاة عليه، لأنه يعجل به إلى الخير الذي أعده الله له في برزخه وآخرته. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل لجيفة مسلم أن تبقى بين ظهراني أهله، يدل على التأثيم، لأن صيغة لا يحل يسميها العلماء نفي الحل ونفي الجواز من صيغ التحريم. ولذلك التأخير في تجهيز الميت وتكفينه والصلاة عليه من دون حاجة ومن دون ضرورة يعتبر محرما شرعا، وقد عمت به البلوى في هذا الزمان، فإن الناس قد ضيعوا حقوق الموتى وأصبحوا يؤخرون موتاهم إلى ساعات، بل بعضهم يؤخر إلى اليوم واليومين، وتعدوا إلى الأيام، وأصبحت المبالغة في ذلك شيئا عاديا، وهذا لا يجوز. الأصل يقتضي المبادرة بالموتى. وأما ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من حاله من تأخير صلاته فلشغل الصحابة بالأمور التي نزلت بهم، وليس بتأخير اختياري كما نص عليه غير واحد من أهل العلم أنه أصابهم الشغل عن المبادرة برسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف غيره، فإن غيره باق على الأصل. ولذلك إذا وجدت حاجة للتأخير مثل التأكد من وفاته أو نحو ذلك، مثل وجود حاجة للتأخير كأمور تستدعي من الجناية عليه فيحتاج أن يعرف من الذي جنى عليه لأمور مهمة، أو يكون به مرض وهذا المرض قد يضر بالعامة فيحتاج إلى معرفة أشياء من جسده أو نحو ذلك مما فيه ضرورة وحاجة تستوجب حبس الجثة وتأخير تغسيلها، فهذا يستثنى بقدر الضرورة. وأما ما يفعله الناس من انتظار فلان وعلان وقريبه حتى يأتي من السفر، فحق الميت أولى. وينبغي على كل قريب أن ينبه على أن من إكرامه للميت أن يبادر بتغسيله وتكفينه. وكون البعض يقول أريد أن أشهد تغسيله، هذا لنفسه، والحق للميت وليس لأهله، الحق في المبادرة به للميت. ولذلك لما يقول أريد أن أشاهده، أريد أن أقبله، والبنت تريد أن تقول أريد أن أقبل أبي، أريد أن أسلم على أبي، كل هذا لا يبيح التأخير، فهذا لحق للحي لا يستوجب ضياع، لا يضيع بسببه حق الميت. فينبغي المبادرة بتجهيز الموتى وتكفينهم وتغسينهم والصلاة عليهم، لأنه إذا تأخر تغسيله فإنه ينتن وتتغير رائحته ويتأذى الناس بحمله وبدخوله للمسجد. ومن هنا ينبغي العمل بهذه السنة وإحياؤها. وينبغي تنبيه الناس في الخطب والفتاوى والدروس العلمية على أن هذه المحدثات والمنكرات من تأخير الموتى لحضور فلان وعلان تأخيرا مزعجا، أما إذا كان تأخيرا يسيرا فلا بأس به ولا حرج، تأخير اليسير لا بأس به ولا حرج. وأما التأخير الذي لا داعي له ولا طائل فهذا مخالف للسنة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة وأسرعوا أمر، ولذلك ينبغي المبادرة بتغسيل الموتى وتكفينهم والصلاة عليهم. وقول البعض إننا نريد يتوفى يوم الخميس فيقول نريد أن نؤخره إلى يوم الجمعة حتى يكثر المصلون عليه، وبعضهم يقول إننا نؤخره إلى يوم الاثنين توفى يوم الأحد فيقال يؤخره إلى يوم الاثنين، كل هذا لا أصل له وهو مخالف للسنة. ولذلك ينبغي أن يعلم الناس سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، وأن المبادرة بالميت من حقه وإكرامه، وأنه يعجل به إلى خير. ولذلك تقول الجنازة إذا كانت صالحة قدموني 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 شوقا إلى الله عز وجل وشوقا إلى رحمته وما أعد من كرامته، لأن المؤمن يبشر عند موته بالخير من الله سبحانه وتعالى، كما نص الله عز وجل على ذلك في قوله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، لا تخافوا مما أنتم قادمون عليه ولا تحزنوا على فراق هذه الدنيا وأهلها وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون أصدق القائلين وأوفى من وعد وأبر بخلقه وهو الودود الذي يود عباده بوده ورحمته سبحانه وتعالى. فإذا ذكرت لهذه البشائر للنفس المؤمنة كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن البراء بن عازب أن العبد المؤمن إذا احتضر نزلت إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه معهم كفن من الجنة فيجلسون عند رأسه، فيجلس ملك الموت عند رأسه ثم يقول يا أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى رحمة من الله ورضوان، فهذا يجعل الروح تشتاق إلى ربها وتريد العجلة حتى ترى ما وعدها الله عز وجل وبشرها به. والله يقول في كتابه واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين، فهذا الشوق من الروح المؤمنة والنفس المؤمنة يراد به التعجيل لكي تصيب ما عند الله من المثوبة والخير. فهذه هي السنة أن يعجل بموت المسلمين وأن لا يؤخروا ولا يحبسوا إلا على وجه شرعي ولعذر شرعي. أسرعوا بالجنازة، الجنازة تطلق على السرير وما فيه وتطلق على الميت نفسه، والمراد هنا أن يبادر بالميت، والأصل في أنه محمول فيسرع بتجهيزه وتكفينه والصلاة عليه والمبادرة بدفنه. نعم.
فإن يكن خيرا تقدموها إليه،
فإن يكن خيرا تقدموها إليه، فسره النبي صلى الله عليه وسلم في اللفظ الآخر فإن تكن صالحة، فهذا يدل على أن المراد بالخير هنا خير الإنسان المحمول والميت، أنه إذا كان خيرا صالحا فإنه يقدم إلى الخير، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنكم تكرمون موتاكم وتحسنون إلى الموتى بتقديمهم إلى الخير الذي أعده الله لهم، جعلنا الله وإياكم منهم. نعم.
وإن يكن شرا تضعوه عن رقابكم،
وإن يكن شرا تضعوه عن رقابكم، إن كانت هذه الجنازة صاحبها والعياذ بالله ذا شر ونسأل الله السلامة والعافية من أهل الفجور، فإن المبادرة به والإسراع به كفاية من شره. نعم. تضعونه
عن رقابكم،
تضعونه عن رقابكم يدل على أن الميت يحمل، يدل على أن الميت محمول، وهذا هو الأصل، وقالوا إن السنة فيه التربيع أنه يحمل مربعا. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في قتل أحد وذكر حمزة.
نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه أجمعين. إن شاء الله بالنسبة لدورة الحرم في المسجد النبوي يوم إن شاء الله الخميس والجمعة في نهاية الإجازة، أي بعد القادم وليس الخميس الذي هو غدا، وإنما الخميس بعد القادم.